كلما قل المتشابه عنده وظهر المحكم. والضرب الثالث هو ما لا يعلمه إلا الله، ولذلك نص بعض العلماء بقولهم أن ثمة شيء من التفسير ما يحرم الخوض فيه وهو ما لا يعلمه إلا الله، ومن أحسن ما يمثل لذلك هو الحروف المقطعة في أوائل القرآن، ولم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيها شيء أيضا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بشيء يعتمد عليه، وقد جاء في ذلك جملة من المرويات عن الصحابة وجلها ضعيف. التفسير وأسانيده من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويتبصر فيها ويعرف الصحيح منها والضعيف، ولذلك يجهل كثير من طلبة العلم هذا العلم والعناية به ومسالك العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قبول الأسانيد في هذا الباب أو ردها، وللعلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك مسالك تختلف عن غيرها. وإن كان بالجملة التفسير هو مما يقل فيه المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول السيوطي عليه رحمة الله تعالى في أوائل كتاب الإتقان قال: والمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير هو في غاية القلة، وساقها في أواخر كتاب الإتقان مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيح والضعيف. وإذا كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو من اشتهر بمعرفة التعويل والتفسير يقول البيهقي عليه رحمة الله تعالى في مناقب الشافعي قال: باب ما يدل على معرفته بصحيح الحديث. قال الشافعي عليه رحمة الله: ليس شيء يصح عن عبد الله بن عباس في التفسير إلا شبيه 100 حديث. فإذا كان هذا مما هو عن عبد الله بن عباس سواء في الموقوف والمرفوع فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير كلام الله جل وعلا ما هو صحيح بأسانيد كالشمس، وقد جاء جملة منها في صحيح البخاري وكذلك في صحيح الإمام مسلم وغيرهما، منها تفسير الشرك، تفسير الظلم بالشرك، وكذلك تفسير سؤال تفسير الحساب بسؤال الله عز وجل ومناقشة لعبده يوم القيامة كما جاء في حديث عائشة في الصحيح وغيره، وغير ذلك من التأويل عن الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء شيء من التفسير عنه فهو حجة قاطعة وهو من الوحي وهو أولى ما يؤخذ وهو مقدم على قول كل أحد، لأن الله جل وعلا ما جعل الحجة في قول أحد إلا في قول نبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أقل المرويات في الأبواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية هو في باب التفسير. ولذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ثلاثة ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ومراده بذلك ليس لها الإسناد، وقد جاء في لفظ لا أصل لها، أن ذلك قليل جدا أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد سواء كان ضعيف أو صحيح، والضعيف أكثر من الصحيح، والصحيح مقارنة بما جاء في هذا الباب لا يكاد يذكر، وإنما هو عشرات المواضع وكثير منها هو في عداد الضعيف والمنكر والموضوع. ولذلك قال: ثلاثة ليس لها إسناد أو لا أصل لها. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ليس لها إسناد أو لا أصل لها، مراده بذلك ليس لها إسناد يعتمد عليه، بخلاف ما يؤخذ من ظاهر اللفظ أنها تروى بغير أسانيد، وهذا غير صحيح. فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قد أخرج جملة من الأحاديث في مسنده، وقال في موضع آخر مما يروى عنه في بعض السؤالات أنها ليس لها إسناد أو ليس لها أصل، وقد أخرجها بأسانيدها في كتابه المسند، وهو أعلم الناس بما يروي عليه رضوان الله تعالى. ولذلك لما كان العلماء يعتنون بأمور الديانة ومسائل الأحكام الظاهرة التي يخاطب فيها الناس في حياتهم قد اعتنوا بها وحرصوا عليها ونقلوها وشددوا بالنقل عنها، تساهل الناس لما كان العمر يضيق عن إدراك الكل، تساهل الناس من الرواة من التابعين ومن جاء بعدهم برواية التفسير عن الصحابة وحمله من هو دونه، ولذلك كثر بأسانيد التفسير الضعيف والواهي والمنكر والموضوع ولم يحمله الكبار ويعتنوا به كشعبة وسفيان ومالك وابن مهدي وغيرهم من الأئمة الحفاظ الكبار الأثبات، وإن كانوا قد رووا جملة من ذلك. ولذلك يتساهل الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في أبواب التفسير ولا يتساهلون في أمور الأحكام، ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله قال: إذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا، وإذا روينا في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال تساهلنا. وكذلك في قول يحيى بن سعيد الأنصاري قال: تساهلوا بالرواية عن قوم من الضعفاء كليث بن أبي سليم وجويبر والضحاك والكلبي، وهؤلاء يكتب عنهم في التفسير ولا يحمد أمرهم. الكتابة عنهم في التفسير تحتمل لأنهم قد اعتنوا بذلك وهم من أئمة التفسير وكذلك من أئمة اللغة، ويحدث عن هؤلاء الضعفاء وإن كان عن بعضهم لا يعتمد عليه. ولذلك يحيى بن معين عليه رحمة الله قال: اكتبوا عن أبي معشر عن محمد بن كعب خاصة، وذلك أن رواية أبي معشر عن محمد بن كعب هي في التفسير خاصة، وإن كان الإنسان يدع الشواذ في هذا الباب إذا علم أن في المسألة إجماع في تعويل آية أو الاتفاق على أنها نزلت في كذا ونحو ذلك، ولا يعتمد على ما يخالفها ولا يعتمد على المخالف. ولذلك قد جاء عند جماعة من المفسرين حكايات لإجماع ثابت صحيح في تعويل كثير من الآيات على وجه واحد وسبق كلامهم عليها، وقد أكثر بعض الأئمة من حكايات الإجماع كابن جرير الطبري وكذلك ابن عطية والقرطبي وغيرهم من الأئمة، بل كذلك الواحد هو يعد من المكثرين في حكاية الإجماع، وإن كانت الإجماعات في التفسير هي أقل من غيرها. ولذلك ابن جرير الطبري هو أدق الأئمة في حكاية الإجماع، والإجماع في التفسير هو يقرب من 200 ولا يزيد عليها، وأكثرها عند ابن جرير الطبري. ومعلوم منهج ابن جرير الطبري في حكاية الإجماع أن ابن جرير الطبري لا يعتد بمخالفة الواحد ولا الاثنين، وإن كان ظاهرا عنده، لذلك قد روى في كثير من المواضع ما يخالف ما نقله في الإجماع مع أنه قد نص على مخالفة فلان وفلان لهذا التعويل، فإنه لا يعتد به. وكذلك الواحد من الأئمة لكنه يتساهل في هذا الباب. ومن أكثر الأئمة نقلا من المفسرين المتأخرين هو الإمام القرطبي عليه رحمة الله، وقد اعتمد على غيره في حكاية الإجماع سواء في مسائل الأحكام أو حمل بعض المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى على بعض الوجوه، اعتمد على غيره، اعتمد على ابن جرير الطبري، واعتمد كذلك على ابن عبد البر وابن المنذر وابن عطية وغيره، وإن كان هو أكثرهم تحقيقا وتمحيصا للإجماع فإنه يمحص الإجماع، وربما قد انتقده فإنه لا ينقله على عواهنه، ولذلك لا يسلم كثيرا من حكاية الإجماع، فإنه أقل من ربعه لا يثبت حكاية الإجماع، والخلاف فيه معتبر ونظرا لكثرة الوجوه وثبوتها عن بعض الأئمة الكبار من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أئمة التفسير من جاء بعدهم كمجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. فإذا كان ثمة إجماع فالتسليم ولا حاجة إلى النظر إلى الوجوه، وهذا يأتي بعد النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تحتم، وذلك أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله جل وعلا أنزله على نبيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان من مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تعالى كما تقدم التساهل بنقد مرويات التفسير، وعدم التشديد فيها كتشديدهم في مسائل الأحكام ونقدها، فإنهم يتشددون في مسائل الأحكام لأن فيها التعبد المحض بخلاف الرواية في التفسير، وذلك أن مآلها إلى لغة العرب المفهومة وبالجملة كذلك بالصبر إلى مرويات هؤلاء الضعفاء، فإنها لا تخالف وجها من وجوه العرب، فإن خالفت وجه فإنها تحمل على الوجه الآخر. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لكلامه المعاني العامة بجمل يسيرة وهو ما يسمى بجوامع الكلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري، قال إنما بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم كما فسرها الزهري عند البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح قال هي جمع المعاني الأمور الكثيرة بألفاظ قليلة، فإذا كان هذا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو لكلام الله جل وعلا من باب أولى. ولذلك الله سبحانه وتعالى كلامه له وجوه عدة كما قال علي بن أبي طالب قال ولا تخصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه. فقد يشتبه الإنسان اختلاف بعض الصحابة بحمل بعض الألفاظ على تأويل آية ويخالفه الآخر ونحو ذلك، وهذا كله يحمل من باب التأويل ولا يحمل على المخالفة. ولذلك الخلاف على نوعين، خلاف تنوع وخلاف تضاد. والخلاف المروي عن المفسرين جله هو من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، كما نقله وحكاه سفيان الثوري كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في أوائل مقدمة التفسير وأصوله. ولذلك لا ينبغي أن يحكى الخلاف هكذا، بل يقال أن هذا من اختلاف التنوع الوجوه التي جاء المعنى فيها في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يسهل على الإنسان إن تبصر بهذا الأصل ألا يضعف بعض الوجوه ويرجح بعضها على بعض، لأن كلها تحمل على كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد تساهل العلماء بالرواية عن الضعفاء لأنها لا تخرج عن هذه الوجوه، واعتمادهم كله على لغة العرب وما جاء لديهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواة من التابعين ومن جاء بعدهم وغيرهم من الأئمة الذين ليسوا بأصحاب أسانيد ممن جاء متأخرا، فقد يعتمدون مباشرة على النصوص وقد يعتمدون على لغة العرب المحضة وإن لم ينقل ثمة نص عن المفسرين الأوائل من الصحابة والتابعين ومن جاء بعده. والتفسير لم يكن ثمة العناية به في عصر الصحابة، وذلك أن الأمور لديهم واضحة لمعرفتهم بما يسمى بالبلاغة وكذلك معرفتهم بأشعار العرب، ولذلك لم تعرف البلاغة إلا متأخرا، فإنهم كانوا يعرفون وجوه التفسير سليقة وفطرة وإن كان في الظاهر يخالفها ذلك. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، قد يفهم الإنسان من ذلك مدحا، يقول عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره قال هذا من الاستهانة، أي من الاستهانة به. وكذلك في حكاية الله سبحانه وتعالى لقول قوم شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان المراد بذلك إنك حليم رشيد، لكن ثمة وجه عن عبد الله بن عباس قال لست بحليم ولا برشيد، وأن هذا من باب الاستهزاء به، وهذا ما يسمى البلاغة. ولذلك ما دونت البلاغة إلا بعد ذلك، لأن لا تدور عند أناس يعرفونها صغيرهم وكبيرهم وقد جبلوا بألسنتهم عليه وهم العرب الفصحاء الأقحاح ليسوا بحاجة لمثل ذلك، وإنما وجدت لما دخلت العجمة وبعد الناس عن معرفة أحوال العرب في الجاهلية وكذلك في الإسلام، وبعدوا كذلك عن حفظ الأشعار ومعرفة القصص والحكايات، دون ما يسمى بالبلاغة، وعرف هذا في عصر متأخر التابعين ثم اشتهر بعد ذلك. ولذلك اعتنى به كثير من الأئمة باستخراج البديع في والإعجاز في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد صنف معمر بن المثنى كتابه الإيجاز بإراد جملة من وجوه البلاغة في كلام الله سبحانه وتعالى، وقيل أنه قد أخذ ذلك من نافع بن الأزرق عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. ويحتمل أنه أخذ من ذلك، ويحتمل أنه قد أخذه من غيره، فإنه إمام في لغة العرب. ومن هذه الوجوه ومن غيرها لم يشدد الأئمة بنقد مرويات التفسير، وإنما تساهلوا في ذلك، فقد جاءت النصوص عنهم كثيرة. ويخطئ من يطبق مناهج الأئمة من المحدثين وغيرهم على أسانيد التفسير ويقول أن هذا الراوي ضعيف فلا يحتج به. ولذلك أن عند العلماء عليه رحمة الله تعالى ثمة قرائن يغتفرون فيها الضعف الظاهر في أبواب التفسير وفي غيره. وفي أبواب التفسير ثمة قرائن عدة تسامحوا فيها، أولها أن المصنفات أو المرويات عن الصحابة وعن التابعين في التفسير إنما هي كتب ومرويات يرونها عن بعض، وليست هي من محفوظات تحفظ في الصدور. ولذلك أقل المحفوظات في الأبواب في الشرع هي في التفسير. ولذلك كان ثمة نسخ تروى واشتهرت كتفسير عطية العوفي وتفسير السدي وتفسير قتادة، وكذلك تفسير مجاهد بن جابر الذي يرويه عنه القاسم بن أبي بزة وغيرهم. هذه الصحف تروى تحمل، فإن كان الراوي لها ليس متهما بالكذب فإنه يحمل ما دام أنه ضعيف في حفظه، لأنه يحدث من هذه الصحف. فالأئمة عليهم رحمة الله تعالى يطلقون القول بتضعيف هذا الراوي ويريدون به روايته في الأحكام في الحلال والحرام. ولذلك قد يلتبس على الإنسان هذا الأمر ويختلط عليه من وجوه. الوجه الأول أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يطلقون الأحكام على هذا الراوي بأنه ضعيف ويشكل عليه كيف يصحح له رواية وقد ضعفه العلماء، فيقال أن كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا الراوي بعينه كلام مجمل يفصله تلك القواعد التي تكلم عليه العلماء بتساهلهم بالرواية عمن يعتني بالتفسير، لأنها من صحف كانوا يكتبونها. ولذلك مجاهد بن جبر لو على هذا المنهج لضعف جل مروياته، وذلك أنها منقطعة بكتاب يرويه القاسم بن أبي بزة عن مجاهد بن جبر، سواء كان عن عبد الله بن عباس أو من قول مجاهد بن جبر عليه رحمة الله، وإنما هي كتب. والوجه الآخر مما يلتبس فيه على الناس أن هؤلاء الذين يروون التفسير يقع لهم من المرويات في باب الأحكام مما يشترك مع التفسير، أو تكون تلك الرواية تتضمن حكما شرعيا، فيقال إذا تضمنت حكما شرعيا في الحلال والحرام فإنه يشدد في ذلك، وإلا في الأصل أنها لا تتضمن، وإنما صرفها هو تفسير ذلك المعنى الوارد في كلام الله سبحانه وتعالى. ومن القرائن الثانية التي يقبل فيها العلماء عليهم رحمة الله تعالى ويتساهلون فيها في مرويات المفسرين من غير تشديد، أن القاعدة أن المتخصص في فن من الفنون يقدم على غيره وإن كان من كبراء الثقات أو الحفاظ الأثبات، يقدم هو دونه إذا كان مختصا بذلك. ولذلك قد اشتهر وعرف عن كثير من الأئمة أنه قد اختص بباب من الأبواب وامتاز به وهو من الثقات الحفاظ الأثبات الجبال، وقدم على غيره ممن هو أثبت منه بالحفظ والرواية وكذلك الديانة والصلاح. فعلم القراءات الأئمة فيه من الكبار، ومنهم من لا يقبل قوله في الحديث ورد الأئمة قوله، وإن كان هو من الأئمة الثقات في هذا الباب كعاص بن أبي النجود وحفص بن عمر وحفص بن سليمان. ولذلك حفص بن سليمان يقول فيه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى قال متروك الحديث وهو إمام في القراءات. وكذلك نافع بن أبي نعيم وعيسى المدني المعروف بقالون وهو أحد الرواة عن نافع روايته ضعيفة، وكذلك عثمان بن سعيد المعروف بورش وهو أحد الرواة عن نافع، هؤلاء في الحديث ضعفة، ومنهم من لا يعرف له رواية في الحديث لكنهم إما في القراءات لا يرد قولهم مطلقا، فيقال أنه قد يختص في باب من الأبواب ويعتني به ويستفرغ وسعه فيقدم على غيره وإن كان من الثقات الكبار. ولذلك مجاهد بن جبر يقدم على غيره من كبراء التابعين لأنه مختص بالتفسير في باب التفسير خاصة، ولذلك يقول عليه رحمة الله القرآن قد استفرغ علمي، أي كل علمي قد وضعته في القرآن. ولذلك ابن جرير الطبري قد اعتمد في التفسير على مرويات مجاهد، بل اعتماده عن التابعين على مرويات مجاهد بن جبر، بل لو قيل أن المرويات في تفسير ابن جرير الطبري عن التابعين ثلثيها عن مجاهد بن جبر ما كان ذلك بعيدا. ولذلك قد حوى تفسير ابن جرير الطبري علم مجاهد بن جبر بالجملة، ولا يكاد يند عنه إلا القليل. لماذا؟ لأنه قد اختص بهذا العلم واعتنى به وامتاز على غيره. من هذا الباب يغتفل العلم عليه رحمة الله تعالى فيما اختص بالتفسير واستفرغ وسعه واعتنى بالصحف ورواها بعناية، وإن كان من جهة الثقة والضبط ليس بذاك. ولذلك تقدم معنا قول يحيى بن سعيد القطان، قال: تساهلوا بالرواية عن بعض الضعفاء كليث بن أبي سليم وجويبر والضحاك والكلبي وغيرهم. لماذا؟ وإن قال: ولا يحمد مذهبهم ويكتب عنهم التفسير. لماذا؟ لأنهم أئمة قد اختصوا بذلك. ولذلك من يطبق مناهج الأئمة عليه رحمة الله تعالى في التفسير على القواعد الحديثية التي يضعها العلماء قد أخطأ في ذلك وخالف منهج الأئمة عليهم رحمة الله. ولذلك قد اشار عند من لا عناية له من المتأخرين تطبيق تلك القواعد الحديثية التي نص عليها العلماء فيما يسمى بعلوم الحديث ومصطلح الحديث على أسانيد التفسير، وهذا مخالف لمناهج الأئمة عليهم رحمة الله. بل لو قيل أن هذا هو خطأ محض ما كان ذلك بعيدا. وتطبيق القواعد على أبواب السير وكذلك الملاحم والمغازي والتفسير، تطبيق القواعد الحديثية عليها فيه مجاوزة وتشدد. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يزالون يحتجون من غير إعلال لمرويات الضعفاء في التفسير إذا كانوا أئمة قد اعتنوا بالتفسير فيقبل قولهم ويقدم على قول غيرهم. ولذلك تساهلوا من هذا الوجه، وحتى بلغ ببعضهم التشدد في هذا الباب فرد مرويات كثير من المفسرين كمرويات السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، وكذلك مرويات محمد بن كعب، وكذلك مرويات ليث بن أبي سليم في روايته عن مجاهد بن جبر وغيرها، باعتبار أن الأسانيد ضعيفة. وهذا غلط، فيقال أنه ينبغي التنبه إلى أمور: أولها أن الراوي إذا كان ممن يضعف أو كان واهي الحديث أو منكر، فإنه في باب التفسير إن قال بقوله فإن هذا قول له فلا يقال برده. ولذلك يوجد بعض المحققين ممن يحكم على رواية من الروايات بأن هذا الراوي ضعيف وهو القائل هذه الرواية، فكيف تكون ضعيفة؟ فالسدي أو الكلبي واهي الحديث جدا، بل قد اتهم بالوضع والكذب، لكنه من أئمة التفسير ومن المتبصرين بلغة العرب، فإذا قال قولا فيحمل على التأويل. أما إذا نقل عن غيره فيفرق بين نقله عن غيره وبين قوله هو، فقوله هو يعني أنه قد فسر كلام الله سبحانه وتعالى على ما توصل لديه من لغة العرب، وما يضعف فيه فإنه ما ينقله عن غيره. ولذلك يقال أن الضعف في التفسير ما يفسرون من قولهم هو أقوى مما ينقلونه عن غيرهم، ولذلك يدخل الضعف في نقلهم ولا يدخل في قولهم، لأنهم لا يتكلمون من حفظ وإنما يتكلمون من معرفة، والخطأ والغلط يدخل في حفظهم ولا يدخل في معرفتهم. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبه له أن بعض الرواة ممن يضعف في الحفظ والرواية قد يقع له ما يستنكر المرويات، وهذا لا يرد به تفسيره، بل يقال أنه إذا وجد شيء من المنكر من القول بالحكاية عن بني إسرائيل أو حمل بعض معاني القرآن على وجوه شاذة فإن هذا لا يعني اضطراح قول ذلك المفسر، بل يقارن ذلك بمروياته. فإن كان من المكثرين بالمرويات فإنه لا يعد ذلك شيء، بل يعد ذلك من ضبطه إن وجد له خطأ قليل. فمجاهد بن جور مروياته بالآلاف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ولديه من الأقوال ما هو شاذ، بل لديه من الأقوال ما لم يوافق عليه، بل قد جاء بتفسير بعض الآية من كلام الله سبحانه وتعالى ممن لم يقل به أحد ممن سبق، لا من الصحابة ولا من كبار التابعين عليهم رحمة الله. ومع ذلك فقوله هو المعتمد، بل قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد بن جبر فحسبك به، أي تمسك به. لذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد احتجوا بذلك، وعلى رأسهم الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، والإمام أحمد والإمام الشافعي قد اعتمدوا على تفسير مجاهد بن جبر، ولم يرده أحد من أهل العلم، لا من لا متقدم ولا متأخر. والتفسير المروي بالأسانيد إما أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل، بل قال السيوطي عليه رحمة الله هو غاية في القلة. وقد جمع هذه المرويات أحد المعاصرين برسالة سماها التلازم بين السنة والكتاب، قد جمع الأحاديث التي قد جاء في سياقها ذكر آية في كلام الله سبحانه وتعالى، وقد توسع في هذا الباب ووقع فيه شيء من الخلط وعدم التحرير والتدقيق. وجل هذه المرويات تأتي بأسانيد ضعيفة، وبعضها يأتي بأسانيد صحيحة، منها ما هو مشهور في التفسير، ومنها ما لا يعرف له رواية في التفسير إلا القليل. ولذلك قد يأتي بعض في بعض تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بالأسانيد المشهورة، كالأسود عن عبد الله بن مسعود، وعلقمة عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وغيرهم. ومن التفاسير ما هو دون ذلك الموقوفات على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وأشهر هذه التفاسير وتفسير عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهو من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وغيره: اللهم علمه التأويل، أي تأويل كلام الله سبحانه وتعالى. وهو الفيصل عند الصحابة، وقد كان يعتمد على قوله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وكان يرجع إليه كثيرا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إن استشكل عليهم شيء من كلام الله جل وعلا. وأصح هذه المرويات عن عبد الله بن عباس هو ما يرويه مجاهد بن جبر عنه، وهي مقدمة عند عامة العلماء إلا ابن المديني، فإنه يقدم رواية سعيد بن جبير عن مجاهد بن جبر، بل يقدمها على سائر أصحاب عبد الله بن عباس. وصواب أن رواية مجاهد بن جبر هي أصح الروايات على الإطلاق عن عبد الله بن عباس، وتقدم على غيرها عند التبات. ومجاهد بن جبر قد عرض التفسير على عبد الله بن عباس عرضا واسعا، وكراه عليه مرارا. يقول ابن ميمون: قال لي مجاهد بن جبر: عرضت التفسير على عبد الله بن عباس 30 مرة أوقفه عند كل آية. ولذلك قد استفرغ وسعه تفسير القرآن، كما قال: قد استفرغ وسعي تفسير القرآن، فكان علمه كله فيه. وإن كان مجاهد بن جبر قد اقتص من أصحاب عبد الله بن عباس بشيء من أبواب التفسير، فقد اعتنى مجاهد بن جبر بالمفردات وكذلك المعاني وكذلك غريب القرآن وأشعار العرب، وغيره من أصحاب عبد الله بن عباس قد اعتنوا ببعض الأبواب، كعكرمة مولى عبد الله بن عباس قد اعتنى بأسباب النزول، وسعيد بن جبير قد اعتنى بالغيبيات وأكثر من الرواية في الإسرائيليات، وغيرهم مما يأتي الكلام عليه. مجاهد بن جبر هو راوية التفسير عن عبد الله بن عباس، وثمة أمور ينبغي أن يتنبه لها. أن مجاهد بن جبر وإن كان مختصا بعبد الله بن عباس، إلا أن كثيرا من تفسيره لا ينقل عن عبد الله بن عباس، وإنما يكون من قوله، لأنه علم تحصل لديه وفهمه على وجهه، ف فكان من الاحتياط والورع ألا ينسبه عليه، فربما غاير في اللفظ. ولذلك حينما يعرض الإنسان شيئا من الألفاظ والمعاني ويكثر الأخذ عن عالم من العلماء يخلط قوله بعضه ببعض وإن كان المعاني حقيقة على وجهها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في كتابه نقد التأسيس، قال: وما أكثر ما يقع التحريف والغلط على عبد الله بن عباس، أي فيما يروى عنه من التفسير. ولذلك ما حمل مجاهد بن جبر أن يقل بالرواية عن عبد الله بن عباس وإن كان علمه جله بل كله في التفسير وعن عبد الله بن عباس، وروى مجاهد بن جبر في التفسير آلاف المرويات ما يقرب من 6000 مروية، لكنه ما روى عن عبد الله بن عباس إلا نحو من 200 رواية، وهذا قليل جدا، ويحمل على أحسن المحامل، فيقال أن هذا حملوا على ذلك الورع ألا ينسب إليه قولا إلا وقد احتاط عليه، وذلك لكثرة عرضه عليه، فربما في العرضة الأولى غاير في اللفظ واتفق في المعنى، وفي العرضة الثالثة غاير تلك الألفاظ واتفق بالمعنى، فنسب القول إليه لتحقق اللفظ والمعنى في نفسه أكثر من تحقق اللفظ والمعنى عند عبد الله بن عباس، فنسب إليه ما تيقن منه ولم ينسب إليه ما لم يتيقن، وهذا من باب الاحتياط. ولذلك يقال أن مجاهد بن جبر هو إمام التفسير من التابعين على الإطلاق، لا يوازيه في ذلك أحد ولا يقاربه، وإن كان من أصحاب عبد الله بن عباس من هو أكثر منه رواية كسعيد بن جبير، هو أكثر رواية عبد الله بن عباس، لكن في الحقيقة من جهة الحكايات والأقوال مجاهد بن جبر هو أكثر التابعين على الإطلاق رواية في التفسير، وهو أصحها وأنقاها ولا ريب في ذلك. وكذلك من اللطائف أن العلماء عليهم رحمة الله قد يوفق لصاحب من أصحابه فينقل عنه علمه، وإن كان وقد يكون هو من العلماء الكبار وقد يكون ممن هو دون ذلك، فيشتهر قوله ويأخذه الناس. ولذلك ينبغي أن يعلم أن اشتهار القول واشتهار الرجل لا يعني على علمه وفضله. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: الليث بن سعد أفقى من مالك، وذلك أن الإمام مالك له أصحاب رفعوا قوله وليس له أصحاب يرفعوا قوله. وذلك يقول عمرو بن شراحيل الشعبي لإبراهيم النخعي، قال: أنا أعلم منك حيا وأنت أعلم مني ميتا، وذلك أن لك أصحابا ينقلون قولك وليس لي أصحاب ينقلون قولي. ولذلك ينبغي أن يعلم أن العلماء يعرفون بالنظر إلى تلك المعاني لا بالكثرة ولا بالشهرة. ولذلك قد يوفق الإنسان بأحد من أصحابه ما ينقل قوله ويشرها، وقد لا يوفق الإنسان بأحد من أصحابه يشرها وينقلها، وهذا باعتبارات منها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون أمرا غيبيا، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، قد يتعلق بالبواطن وقد يتعلق كذلك بالظواهر وقرائن الحال، وكذلك أمور الزمان وما يحيط بالإنسان من أمور في وقته. ومجاهد بن جبر إذا علم أنه هو إمام الرواية التفسير وكذلك أصح ما ينقل التفسير عن عبد الله بن عباس، فقد جاء عنه التفسير من وجوه عدة، رواها عنه جماعة من أصحابه، رواها عنه ابن أبي نجيح وابن جريج وليث بن أبي سليم وجماعة، وأصح من روى عنه ابن أبي نجيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ليس بأيدي أهل التفسير تفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، وهذا هو أصح طريق إلى مجاهد بن جبر وابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر، سواء يكون عن عبد الله بن عباس أو من قول مجاهد بن جبر عليه رحمة الله. ويأتي بعد ذلك رواية ابن جريج عنه. ولكن قد يشكل على البعض أن من يروي عن مجاهد بن جبر لم يسمع التفسير منه، وإنما هو من كتاب. يقول ابن حبان: كل من روى التفسير عن مجاهد بن جبر لم يسمعه منه، وإنما هو كتاب قد أخذه القاسم بن أبي بزة فرواه عنه. فيقال أن القاسم بن أبي بزة هو من الثقات الكبار، فما وكتابه صحيح وقد اعتنى بكتابه، فكل من روى عنه ذلك الكتاب على أخذ صحيح فالرواية عنه صحيحة معتبرة. والمراد بذلك أن هذا لم يؤخذ بكل رواية على وجهها سماعا، وإنما كان بكتاب على وجه الإجازة، أو يكون قد سمع بعضه أو أكثره فرواه عمن كتب عنه ذلك التفسير، سواء عن مجاهد بن جبر أو عن غيره ممن قد اشتهر عنه نقل الأجزاء في التفسير. ومن الرواة أيضا عن مجاهد بن جبر عطاء بن الساعد، فيروي عنه عن عبد الله بن عباس، ويرويه عن عطاء بن الساعد جماعة أكثرهم روايته معتدلة مستقيمة، ويشترك بالرواية معه، فربما جمعهم في طريق واحد يرويه عن مجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعكرمة كلهم عن عبد الله بن عباس، وعطاء بن السائب هي من أصح الروايات كذلك عن مجاهد بن جابر عن عبد الله بن عباس. ومن الرواة المشهورين وكذلك من أصح الروايات عن عبد الله بن عباس رواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وعلي بن أبي طلحة قد اشترك معه في اسمه رجل آخر ومن نفس طبقته، وقد روى عنه سفيان الثوري، وقد روى عن علي بن أبي طلحة إسناده عن عبد الله بن عباس معاوية بن صالح، وقد رواه عن معاوية بن صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث أبو صالح، وقد اشتهر هذا الإسناد وهو صحيفة لم يسمعها علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس. وقد وقع في هذه الرواية خوض كثير، ووقع فيها كثير من الخلاف، فيقال أنه قد اتفق الحفاظ على أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس شيئا، وإن كان قد يستشكل على البعض ما روي من حديث عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، قال علي بن أبي طلحة كان عبد الله بن عباس طويل القامة حسن الوجه، قالوا في ذلك ما يشعر بأنه رآه، ويقال أن هذا لا يعني أنه قد رآه بل يكون قد حكى عمن رآه، فهو نظير أن يقول قال، فالقول هل يعني أنه سمعه يحكي حال، بل قد يكون سمع من غيره، وهذا هو الذي لا خلاف فيه أنه لم يسمع منه شيئا، وإنما سمعه من مجاهد بن جبر وعكرمة، وقيل أنه سمع أيضا من سعيد بن جبير كما حكاه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتاب أسباب النزول، وقد نص على أنه سمعه من غيره أبو حاتم كما نقله عنه ابنه كما في المراسيل وكذلك في الجرح والتعديل، قال أبو حاتم علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من عبد الله بن عباس، فقيل له ممن سمع؟ قال سمع من مجاهد ومن القاسم بن محمد ومن راشد بن سعد ومن محمد بن زيد، وقال بعضهم وهو قول الطحاوي في شرح معاني الأثر وكذلك في مشكل الآثار، قال سمع من مجاهد بن جابر ومن عكرمة، وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر قد نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا علمت الواسطة فإنه لا مجال لإعلالها، وإن كان قد نص أحمد بن صالح المصري وقد سئل عمن سمع علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال من لا أحد، فيقال أن من علم حجة على من لم يعلم، وهذا الإسناد ثابت، وعلي بن أبي طلحة قد سمع من عبد الله بن عباس ما رواه عنه بواسطة، والواسطة علمت وهي صحيح، مجاهد بن جابر وسعيد بن جبير أو عكرمة مولى عبد الله بن عباس. إذن فرواية علي بن أبي طلحة هي من طريق مجاهد بن جابر وقد تقدم الكلام عليه، ومن طريق سعيد بن جبير ويأتي الكلام عليه، ومن طريق عكرمة مولى عبد الله بن عباس ويأتي الكلام عليه أيضا بإذن الله تعالى. وعلي بن أبي طلحة وإن كان مقل الرواية ولا يكاد يوجد له رواية في الأحكام وجود روايته في التفسير، وقد اعتمد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على روايته ممن اعتمد عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح، وقد روى وعلق كثيرا منها بتفسير عن عبد الله بن عباس مجزوما، وقد وصل الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه تغليق التعليق وكذلك في فتح الباري من طريق عبد الله بن صالح معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله ابن عباس. ولذلك قد قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما قال نقله ابن النحاس في كتابه معاني القرآن في سورة الحج بإسناده، قال الإمام أحمد في مصر صحيفة لو ارتحل إليها شخص ما كان ذلك كثيرا، وهي رواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وهذا يعني أنه قد امتدحها، لكن يقال أن لها شيء من المنكرات. لذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يروي المنكرات، يعني علي بن أبي طلحة، يعني أنه ينفرد بالمعاني والألفاظ ما لم يروي أحد عن عبد الله بن عباس، وقد يوجد له ما يستنكر. ولذلك قد روى بمنكرات البيهقي عليه رحمة الله في كتابه الأسماء والصفات، وابن جرير الطبري من حديث عبد الله بن صالح معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في الحروف المقطعة، قال هذا قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله، وهذا منكر لم يروي أحد غيره، وهذا من المنكرات التي يرد بها. ولكن يقال أن هذه المروية عن عبد الله ابن عباس هي نادرة جدا والنكارة فيها قليلة، ولذلك اعتمد العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها، ووثق علي بن أبي طلحة غير واحد من الأئمة، بل قال النسائي لا بأس به، وكذلك حسن حاله يحيى بن معين، وقد طعن به وضعفه يعقوب بن سفيان، فقد قال ضعيف الحديث منكر، ولعل ورد بذلك بعض تفرداته، وإلا فهو محمود الرواية، وإن كان له مذهب سيء على طريقة الخوارج. ولذلك يقول أبو داود عليه رحمة الله تعالى كما في سؤالات العجري لما سأله عن علي بن أبي طلحة قال هو إن شاء الله مستقيم الحديث، وكان يرى السيف، لعله من هذا الوجه قد طعن به. وللعلم فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الرواية عن المبتدع إذا كان من الثقات الضابطين لا يرد رد حديثه، خاصة إذا كان من التابعين، فإن التابعين لا يوجد فيهم بدعة تضلل الإنسان، ولذلك الرفض لم يوجد في عصر التابعين، فيوجد التشيع ويوجد القول ببعض مسائل القدر في عصرهم، ولذلك لا زال العلماء يحتجون بذلك. ولذلك يقول لما واحد عليه رحمة الله لو تركت قول الراوي لأجل القدر لتركت الرواية عن أكثر أهل البصرة، لأنهم كانوا يقولون بالقدر. ولذلك يقول علي بن المديني عليه رحمة الله قال لو تركت رواية الراوي لأجل القدر لتركت الرواية عن أهل البصرة، ولو تركت الرواية لأجل التشيع لتركت الرواية عن أهل الكوفة ولخربت الكتب. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى يرمون عن المبتدعة إذا كانوا من أهل الثقة والديانة والضبط، لأن البدعة لا تجعل الإنسان يكذب في الحديث إذا كان ثقة، فإن كذب فليس بثقة، فإذا عرف أنه من الثقات وممن يصدق في الحديث فإنه يقبل. وذلك يقال قد يوجد من أهل البدع من هو أضبط بالرواية وتحري في الصدق من أهل السنة والجماعة كالخوارج. الخوارج يرون من كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام كفر، ومن يعتقد أن من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر وأقرب الاحتياط ممن لا يرى أن الراوي يكفر بذلك وأنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يقال أن البدع بالغلو فيها لم توجد في عصر التابعين. لذلك في عصر التابعين في الكوفة لا يوجد أحد على الرفض، وإنما هو تشيع يسير بتقديم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان، وهذا غاية ما يوصفون به من التشيع. فإذا وجد بوصف راوي من الرواة أنه يتشيع فمرادهم فمرادهم ذلك. ولا زال العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مصنفاتهم يروون ويقبلون رواية المبتدع إذا كان صدوقا في حديثه وضابطا له ومحترزا لروايته إن كان يروي من حفظه أو كذلك يروي من كتاب. ولذلك لا مجال للطعن بالثقات الحفاظ الأثبات إذا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره. ولذلك يقال أنه مقبول ما دام أنهم من أهل الصدق والحفظ، وإن خرجوا عن ذلك فهذا يعال كغيرهم من الثقات. ولذلك لازال العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحتجون برواية علي بن أبي طلحة وغيره من الرواة، فاعتمد عليها الإمام أحمد واحتج بها، وكذلك البخاري والشافعي والطحاوي، وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مواضع عديدة. وإن كان قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عن شيخ الإسلام في كتابه الرد على البكري أنه قال في علي بن أبي طلحة ضعيف، فهذا الناقل لا يعلمه في المسائل أحمد ولا في مروياته سوى في هذا الموضع، ولعله أراد قوله يروي المنكرات. وإلا فالمعروف عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى أنه حمد علي بن أبي طلحة في رواية عبد الله بن عباس واعتمد عليه، لكن يقال يوجد له ما يستنكر من حديثه، وقد رد جملة من الأئمة عليه رحمة الله تعالى بعض مروياته. والطريق عن علي بن أبي طلحة كله ومن طريق عبد الله بن صالح عن معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، سواء من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بعض المرفوع وأكثرها هو من الموقوف عن عبد الله بن عباس، ولا يوجد شيء يكاد يذكر من التفسير من قول علي بن أبي طلحة، وإنما هو عن عبد الله بن عباس أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل. ومن الرواة عن عبد الله بن عباس سعيد ابن جبير، وكان علي بن المديني يقدمه على سائر أصحاب عبد الله بن عباس. وسعيد بن جبير هو أكثر الرواة عن عبد الله بن عباس وأكثر التابعين عناية بالإسرائيليات، ولذلك أكثر بحكاية الغيبيات عن عبد الله بن عباس، وهو من هو بالجلالة والمعرفة وتقدم حكاية أحد الطرق عنه، وهو من رواية قيس بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وهذا إسناد صحيح. ويروى أيضا من حديث الأعمش عن المنهال بن عامر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. ويروى أيضا من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. وجل الروايات بالتفسير عن سعيد بن جبير صحيحة. وسعيد بن جبير وقد اعتنى بالرواية في الغيبيات، وقد اعتنى كذلك برواية الإسرائيليات، وقد أخذ عن أهل الكتاب. ومن الرواة عن عبد الله بن عباس عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وعكرمة مولى عبد الله بن عباس لديه قربة من سعيد بن جبير، فهو قد تزوج أم سعيد بن جبير. وروايته عن عبد الله بن عباس قد تقدم ذكر طريق منها، وهو طريق قيس بن مسلم عن عطاء بن السائب عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس. وجل مروياته أو أكثر مروياته عن عبد الله بن عباس، وله تفسير من قوله. وعكرمة أصح الطرق عن عكرمة في رواية التفسير عن عبد الله بن عباس أو من قوله هو من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس. وقد أورد بهذا الإسناد كثيرا من مرويات ابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم، وكذلك من الطرق التي يروى بها عن عكرمة هو من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن عبد الله ابن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وأكثر المرويات عن عبد الله بن عباس وجلها هي دائرة بين الصحة والحسن. ومن الرواة عن عبد الله بن عباس أيضا أبو صالح بادان أو بادان مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وكذلك أبو مالك غزوان بن مالك الغفاري، فهؤلاء يروون عن عبد الله بن عباس والطريق عنهم يروى من طريق الكلبي محمد بن السائب ويروى من طريق السدي أيضا. ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب وإن كان عالما بالتفسير، فتفسيره على نوعين: النوع الأول ما يرويه عن غيره فهذا يطرح، ولذلك سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن تفسير الكلبي فقال من أوله إلى آخره كذب، فقيل لا يحل النظر فيه قال نعم، وسئل يحيى بن معين عنه فقال حقه أن يدفن. النوع الثاني التفسير من قوله مما لا يروي عن غيره فهذا يعتمد عليه لأنه عالم بالتفسير وإمام فيه ومن أهل العربية، إذن يستفاد من التفسير ومعرفة الوجه المقصود في الآية من قوله لا مما يحكيه. ومن الرواة أيضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ما يرويه بعض من لم يسمع منه كابن جريج، فله رواية عن عبد الله بن عباس ولم يسمع منه وهي معضلة، قيل أنه سمعه من مجاهد لكنه لا يسند عنه فيقال أن هذا بحاجة إلى إيضاح. وكثير من الرواة ربما يعجز عن إسناد الحديث أو لا يعتمد على ذكر الإسناد لوضوح اللفظ، وإنما يجعله من قوله كابن جريج، وكذلك كما تقدم مجاهد بن جبر يجعل التفسير من قوله لعله من هذا الوجه أيضا، وكذلك عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان جل تفسيره عن أبيه زيد بن أسلم، وكذلك قتادة فإنه يروي عن أنس بن مالك ويروي عن غيره من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، لكنه يجعل التفسير من قوله ولا يسنده إلى من سمع منه، إما لظهور المعنى وأنه لا يحتاج أن هذا يعزى لظهوره، ولعل هذا من العلل الظاهرة والأسباب التي تجعل قول الرواة لا يسندون الأسانيد عمن أخذوا القول عنه، لأن هذا المعنى محل تسليم عند السامع. ومن الرواة أيضا عن عبد الله بن عباس من الأسانيد المشهورة التي قد وقع فيها الكلام رواية عطية العوفي، وهذا الإسناد إليه يروى من طريق واحد قد أسندها ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره، وهو من حديث محمد بن سعد ابن محمد ابن الحسن ابن عطية ابن سعد العوفي، يقول حدثنا أبي قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس، وهذا الإسناد صحيفة وقبوله قوي، وإن كان الرواة ممن ممن ضعفهم الأئمة وعلى رأسهم عطية، لكنه في التفسير عن عبد الله بن عباس حديثه من كتاب، ولذلك تسمى صحيفة عطية العوفي في التفسير. ومن المهم جدا العناية بالنسخ والأجزاء والصحف التي تروى في التفسير، ولو اعتنى وانظر لها من يجيد النظر في الأسانيد على منهج الأئمة النقاد، وميز المنكر من الأقوال ومن غيرها حتى يحكم على أمثال هذه الأجزاء. ولذلك قد اعتنى الأئمة عليهم رحمة الله تعالى بالأجزاء الحديثية ولم يعتنوا عنايتهم بالأجزاء الحديثية كما اعتنوا بالأجزاء والنسخ في التفسير، فإنهم يحكونها هكذا من غير جمعها، فلو جمعت وأخرج ما يتعارض مع ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة وما هو يحمل على الشاذ وما هو يحمل على لغة العرب لكان ذلك حسن جدا، يعفي الكثير من النظر في الأسانيد، وكذلك من معرفة الرواة الذين يقع لديهم الوهم والغلط عن غيرهم من الحفاظ الأثبات. ومن أئمة التفسير من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود هو من العلماء في التفسير من الصحابة. روى الإمام مسلم من حديث أبي الأحوص قال: كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو مسعود وأشار إلى عبد الله بن عباس فقال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بعده أعلم بالقرآن من هذا، يعني عبد الله بن مسعود. قال أبو موسى: أما والله إن قلت لقد حضر إذ غبنا، وقد كان يؤذن له إن حجبنا، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من أعلم الناس بالتأويل. وكذلك من أقل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نقلا عن أهل الكتاب بالإسرائيليات وغيره، وعبد الله ابن مسعود ثمت مرويات كثيرة عنه في التفسير، منها ما يشترك مع عبد الله بن عباس ومنها ما ينفرد بها، وقد تقدم الإشارة إلى إسناد يشترك فيه عبد الله بن مسعود مع عبد الله بن عباس، وهو رواية عقبة بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد عن عبد الله بن عباس، وكذلك ما يرويه غزوان ابن مالك أبو مالك وأبو صالح باذان عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود يروون عنهما، وأكثر رواية هي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود هو ما يرويه أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، وهذا أصح على الإطلاق، ومنها وهي صحيح وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، ويأتي بعدها ما تقدم ذكره من الأسانيد وجملة منها في عداد الواهي والمنكر. ومن أئمة الرواية في التفسير من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وأصح الأسانيد عنه في التفسير هو ما يرويه هشام بن عروة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، وكذلك من الصحيح أيضا ما يرويه ابن ابي الحسين عن ابي الطفيل عن علي بن ابي طالب، وما عدا ذلك فهو بين الضعيف والمنكر، وبعضها ما يستقيم معناه ويمشى حاله. ومن الأئمة في التفسير أيضا من الصحابة أبي بن كعب، وأبي بن كعب ومن الأئمة في القرآن ومعرفته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه قال استقرئوا القرآن من أربع، وذكر منهم أبي، وقد أبلغه الله جل وعلا بواسطة نبيه السلام كما روى الترمذي، فقال أسماني الله جل وعلا؟ قال نعم، فبكى عليه رضوان الله تعالى. وأمثل الأسانيد إلى أبي ما يرويه أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالي رفع بن مهران عن أبي بن كعب، وهذا هو أمثل الأسانيد عن أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى، وإن كان فيها ضعف لكنها في التفسير صحيحة. ومن باب التيسير المسألة التي ينبغي أن يضبطها المتعلم لهذا الباب أن بعض الرواة في التفسير من لا يكون له عناية إلا بشخص واحد فعليه المدار، سواء من قوله أو من قول ذلك الشخص. فالربيع بن أنس لم يروي في التفسير إلا عن أبي العالية فقط، ليس له رواية عن غيره وليس له عناية عن غيره. كذلك السدي ليس له رواية على الإطلاق في التفسير إلا عن عبد الله بن عباس، فإن وجد من قوله فإنه نفس ونفس عبد الله بن عباس ومن أئمة التفسير، وإن كان قد تكلم فيه لكن قد وثقه الأئمة. وثمة سديان الكبير والصغير، الكبير هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وهو إمام في التفسير، وقد وثقه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية أبي طالب، وعدله جماعة كيحيى بن معين والنسائي وابن عدي في كتابه الكامل وغيره. والصغير هو محمد بن مروان الصغير، وهو مضعف وروايته في التفسير جيدة. أما السدي الكبير فهو إمام في التفسير سواء فيما يرويه أو ما يقوله. وثمة أئمة من المفسرين ممن يروى عنه التفسير من التابعين أو غيرهم كقتادة بن دعامة السدوسي، فإن جل مروياته هي من قوله ويسير يحكيه عن غيره من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فيقال أن كل تفسير قتادة صحيح. والسبب في ذلك أن الذي يروي عن قتادة التفسير هو السعيد بن أبي عروبة، إمام مختص بالرواية عن قتادة، ويروي عنه أكثر تفسيره، والراوي عنه الثاني هو معمر بن راشد الأزدي، وثمة شيء يسير جدا يرويه غيره وهو صحيح أيضا، ولا يحمل قولي أنه صحيح كله فيقف الإنسان على بعض المرويات من غير طريق معمر وغير طريق سعيد بن أبي عروبة فيجد فيه ضعف، يقال أنها موافقة للوجوه الذي رواها معمر بن راشد الأزدي وسعيد بن أبي عروبة. لذلك بالصبر جميع تفسير قتادة صحيح ولا يوجد لديه قول شاذ. ومن يؤمن أئمة التفسير من السلف الحسن البصري، وإن كان يميل في تفسيره إلى الوعظ، وما يروى عنه في التفسير في آيات العذاب والوعد والوعيد أكثر من غيره. وتفسيره يخلو من الأحكام، وهو أكثر المفسرين من التابعين شذوذا. ولذلك والله أعلم أن السبب في ذلك أن الحسن البصري هو قد تشبث به المعتزلة ونسبوه إليهم وأكثر من النقل عنه، ولقلة المعتزلة ولقلة عناية المعتزلة بالأسانيد والرواية، لأنهم لا يحتجون بها مجردة وإنما بالعقل، ولم يعتنوا بها، لم ينقل أسانيد عن الحسن وإنما تشبثوا بالحكاية هكذا لأنها توافق أصولهم. ولذلك ينسب في كتب المعتزلة في التفسير وفي غيرها عن الحسن ما لا ينسب إلى غيره. ولذلك يحذر الإنسان بما يحكى عن الحسن البصري من شذوذات في التفسير مما لا يوافق غيره، ولا بد من النظر إلى الأسانيد والتشدد فيها مما لا يتشدد في غيره. ومن الأئمة في التفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويروي تفسيره عبد الله بن وهب. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي تفسيره وأخذه عن أبيه زيد بن أسلم، وهو من كبار التابعين، لكنه لا يعزوه إلى أبيه إلا ما ندر. وإذا قال المفسرون قال بن زيد فالمراد به عبد الرحمن. وعبد الرحمن وإن كان ضعيف الحديث لكنه إمام في التفسير، لا فيما يحكيه ولا فيما يقوله بنفسه. ولذلك ينبغي العناية بتفسيره. ومن أئمة التفسير أيضا محمد بن كعب القرظي، وأكثر تفسيره هو من طريق أبي معشر ومن طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب. يقول يحيى بن معين اكتب عن أبي معشر عن محمد بن كعب خاصة. لماذا؟ لأنه يروي عنه التفسير، وإن كان أبو معشر ضعيف الحديث لكنه يمشى في روايته عن محمد بن كعب. وثمة بعض الأئمة من المفسرين من تفرد بالرواية عنه ضعف قد شدد الأئمة بتضعيفهم كالسدي، فأكثر روايات السدي هي من طريق أصباط بن نصر، وأصباط بن نصر هو ضعيف الحديث جدا لكنه إمام في التفسير. كذلك الضحاك بن مزاحم يروي عن عبد الله بن عباس ويروى عنه تفسير كثير من قوله روى عنه جويبر ابن سعيد عن الضحاك وهو ضعيف جويبر، كذلك الضحاك لم يسمع من عبد الله ابن عباس. كذلك من أئمة التفسير عطاء، وجاء في التفسير ثلاثة ممن اسمه عطاء من الأئمة المعروفين، عطاء الخراساني وعطاء ابن أبي رباح وعطاء ابن الساعد. قد اشتهر أو المعروف الرواية عن عبد الله بن عباس هو عطاء ابن أبي رباح وعطاء الخراساني. عطاء الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عباس، وإنما سمعوا بواسطة قيل من كتاب مجاهد وقيل من غيره. وأما عطاء ابن أبي رباح فسمع عنه. وما يروي عن عطاء وما يروى عن عطاء من التفسير من طرق، من طريق ابن جريج ومن طريق عثمان ابن عطاء الخراساني. وقيل أن رواية ابن جريج هي من طريق عثمان ابن عطاء عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس. وعليه فيقال أنه من نظر في سيرة عثمان بن عطاء وجد أنه ضعيف، لكن وجد أن العلماء يذكرون أن لديه كتاب في التفسير عن أبيه، ولعل ابن جريج قد أخذ التفسير من عثمان بن عطاء فأسنده عنه، وعليه فيقال أن التفسير عن ابن جريج عن عطاء صحيح. لذلك قد أخرج البخاري في صحيحه رواية عطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس وإن كانت منقطعة، وهي من أسانيد المنقطعة في البخاري لكنها في الموقوف وليست في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوة الاحتجاج بها. وعليه فيقال أن رواية عطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس صحيحة. وأما عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس فيقال أنه قد سمع منه ولا ريب. وأما عطاء بن السائب فإنه يروي من طريق سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ومن طريق مجاهد عن عبد الله بن عباس، ولا يكاد يذكر له رواية عن عبد الله بن عباس من غير ذكر الواسطة. وأصح التفاسير ممن اسمه عطاء من يروي عن عبد الله بن عباس هو عطاء بن أبي رباح، ثم عطاء الخراساني وهو أكثرهم اختصاصا بالتفسير، ثم عطاء بن السائب من طريق عكرمة وسعيد ومجاهد عن عبد الله بن عباس. وكذلك لابن جريج أقوال في التفسير، إنما أخذها بالجملة إما من طريق مجاهد بن جبر أو من طريق عطاء أو عن غيره، وهذا يقال أن نسبة القول إليه أنه من تفسير ابن جريج أنه وارد وصحيح ولا إشكال فيه، وإن كان هو من أئمة التفسير بالرواية كذلك له معرفة بكلام المفسرين ممن كان يروي عنهم. ولذلك هذه الأسانيد عليها تدور كتب التفسير المسندة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه في أسباب النزول قال: ومدار أسانيد التفسير عن الصحابة وعن التابعين توجد في الكتب الأربعة: ابن جرير الطبري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. توجد في هذه الكتب. قال: وقليل ما يشذ عنها، وقليل ما يشذ عنها، وهذا صحيح. فمن تأمل الكتب المصنفة في الأسانيد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى وجد أنه لا يكاد يوجد من ألفاظ التفسير مما لا يوجد في هذه الكتب، وإن وقع التغاير في بعض الألفاظ فقد يكون قد دخله بعض الغلط. ولذلك يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله قال: قد دون التفسير، يعني في عصور التابعين، قال: ولم يكن ثمة نقد، فوقع فيه كثير من التحريف والغلط. ولذلك قد يروى بعض اللفظ عن عبد الله بن عباس أو عن مجاهد بن جبر ونحو ذلك يقال أن هذا قبل النقد فحمل على الوجهين. ولذلك ينبغي أن يتنبه لأمثال هذه المسائل. وكتب التفسير التي قد اعتنت بالأسانيد هي كثيرة جدا، كتفسير ابن جرير الطبري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، وتفسير الإمام أحمد عليه رحمة الله وإن كان قد أنكره الذهبي في السير فهو ثابت عنه، قد ناقله عنه جماعة، وتفسير إسحاق بن راهوي وآدم بن أبي إياس وتفسير ابن شاهين، وكذلك تفسير ابن ماجه وغيرهم من الأئمة. فثمة عشرات التفاسير المسندة، فليقال أنها تقرب من 50 تفسيرا، وعليها قد اعتمد الأئمة عليه رحمة الله تعالى ممن اعتنى برواية التفسير عن الصحابة أو التابعين عليهم رحمة الله. وهنا مسائل عدة يحتاج إليها، وهي: هل الإنسان أن يفسر القرآن بقوله من غير أن يسبق إليه على وجه لم يسبق إليه أم لا؟ يقال نعم له ذلك. وقد تكلم على هذه المسألة الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره، وأورد فيه ما رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب أنه قال أن مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتابه. قال وهذا دليل على أن الإنسان له أن يفسر القرآن على وجه لا يعارض شيئا صريحا من الكتاب والسنة أو ما أجمع على تأويله. ومن المسائل أيضا مسألة الإسرائيليات. الإسرائيليات هي في التفسير كثيرة، وقد عرف من بعض الصحابة من له عناية برواية الإسرائيليات كعبد الله بن عباس وأبي بن كعب، أخذوها عن أهل الكتاب، وبالجملة من اشتهر عنه الحكاية ممن كان من أهل الكتاب ثم دخل في الإسلام هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه. هؤلاء كانوا يهود ثم أسلموا، فاعتنوا بحكاية ما لديهم من علم من أهل الكتاب مما يوافق كلام الله سبحانه وتعالى، ونقل عنهم كثير من الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. ومن أكثر التابعين رواية في من الإسرائيليات هو السدي ومحمد بن كعب القرظي وسعيد بن جبير وأبو العالية رفيع بن مهران، فإنهم من المكثرين بالرواية عن أهل الكتاب. ويوجد شيء يسير عند مجاهد بن جبر كما قال أبو بكر بن عياش، قال قلت للأعمش قال ما هذه المخالفة في تفسير مجاهد بن جبر؟ فقال إنه يأخذ شيئا من أهل الكتاب، وربما أخذ بعض الرواية. فما هو الموقف من هذه المرويات؟ أولا يقال أنه من الغلط طرح هذه الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطرحها، وقد جاء عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع لبعض أقوال عبد الله بن سلام عليه رضوان الله تعالى فيما يجبه في التوراة، منها ساعة الجمعة ومنها بعض القصص مما قد اعتمد عليه بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما جاء في تأويل قصة سليمان مع الجن وغيرهم مما لم يأتي فيه نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وعليه فيقال أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع، أولها ما وافق كلام الله سبحانه وتعالى فيحتج به ويصدق ولا حرج من نقله على الإطلاق والاحتجاج به. ولذلك كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقبلون ما وافق كلام الله جل وعلا وإن كان من وجه من الوجوه. ولذلك روى ابن جرير الطبري من حديث سعيد المسيب عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال قابل علي بن أبي طالب رجلا من اليهود فقال له علي بن أبي طالب أين النار؟ أين النار؟ فقال في البحر. فقال علي بن أبي طالب ما أراه إلا صادقا، فإن الله جل وعلا يقول وإذا البحار سجرت. فهو قد صدقه لأنه قد وافق كلام الله سبحانه وتعالى فقبله. وإن كان اللفظ عاما في البحار أنها تسجر يوم القيامة، فالبحار أين تكون؟ وهذا مقصود هذه البحار، فصدقه لأنه قد وافق وجها محتملا من كلام الله سبحانه وتعالى. الثاني منها ما عرض شيئا من النصوص أو كان شاذا منكرا فإنه يرد، وهذا فيه شيء ليس بالقليل من الإسرائيليات في التفسير. ولذلك قد ذكر كثير من المفسرين في تفسير كثير من الآيات ما لا يليق ذكره، ولا نقله. ومن ذلك ما جاء في قصة سليمان لما ألقي على كرسيه جسدا ثم أناب، جاء في تفسيره من الإسرائيليات أن سليمان قد وضع خاتمه وأعطاه الجرادة، وكانت زوجته جرادة، فوقيها ثم دخل الحمام فتلبس إبليس بصورة سليمان وأخذ الخاتم من الجرادة فتحكم في الناس. فخرج سليمان إلى الجرادة وقال: أين خاتمي أنا سليمان؟ قال: لست سليمان. سليمان أخذ، فتحكم سليمان الشيطان بالناس حتى كان يأتي نساء سليمان، وأخذ سليمان يعرض نفسه على الناس فطردوه حتى رمي بالحجارة، فعمل على البحر يصيد الأسماك، حتى لما شكوا بصنيع سليمان ذهبوا أي الشيطان ذهبوا إلى أزواجه فقالوا: ما تنكرون من سليمان؟ قالوا: نستنكر منه أنه كان لا يأتينا ونحن حيض، وإنه يأتينا الآن. ثم إلى آخر القصة بطولها، وهذا مما يستنكر. لكن يقال أن الاستنكار ينبغي أن يكون بالنظر إلى الأصول والنصوص الصريحة لا بمجرد العقل، لأن العقل لا يعارض بالنصوص، وإن كان تصديقها من جهة الواقع محال، لكن إن دخلت من باب المعجزات هذا وارد. ولذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عز وجل أن موسى أن بني إسرائيل قد آذوا موسى كما قال الله عز وجل، قال: فبرأه الله مما قالوا. لماذا؟ أنهم قد اتهموه بجسده، فكان موسى عليه الصلاة والسلام حييا ستيرا، فلا يخرج من جسده شيء، وذلك لشدة حيائه، فاتهموا أن به آفة من برف أو مرض. ثم ذهب ليغتسل فوضع لباسه على حجر، فلما فرغ من غسله ذهب إلى لباسه فهرب الحجر بلباسه، فأخذ يجري خلفه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى رآه بنو إسرائيل على أجمل هيئة، فبرأه الله عز وجل مما قال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأخذ يضرب موسى الحجر بعصاه حتى أن فيه لندبا أربعا أو ثلاثا من ضربه. هذا الحديث قد يقول الإنسان لا يوفق العقل، لكنه في البخاري، قد أخرجه البخاري في صحيحه، وهو مما في الظاهر قد يستنكره الإنسان، لكن يقال أن هذا من باب الإعجاز الذي أجره الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام. لكن يقال لا ينبغي التساهل في الإسرائيليات وحكايتها. فعمر بن الخطاب لما كان أبي بن كعب يحدث بالإسرائيليات قال: لتنتهين عن هذه الأحاديث أو لأخرجنك، أي ليخرجنه من المدينة عليهم رضوان الله تعالى. فيقال لا ينبغي التوسع بذلك والمبالغة فيه، بل ينبغي أن يذكر الإنسان يسيرا ويعتمد على الأصل في أصول التفسير الأربعة بلغة العرب، وما جاء عن أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير، ويروي عن كذلك عن بني إسرائيل، ولا حرج من حكايته مما لا يخالف كتابا أو سنة. والضرب الثالث من ضروب تفسير أو النقل عن الإسرائيليات هو ما لم يأتي مخالفته نص، ولا يعارض نصا في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخالف إجماعا، فإن هذا لا حرج في حكايته على أي وجه كان، لكن على العموم لا يكفي الإنسان من نقله ذلك. يقول لم يسمع عن السلف العلماء أن فلان منهم قد درس التفسير على فلان أو غيره، وأن أحدهم في قرأ التفسير على كذا. يقال أن التفسير هو العرب تعرفه بسليقتها، ولذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما عرف عنهم الكلام فيه، لأنه نصوص ظاهرة بينة، ولم يأتي تقسيم الشريعة إلى تفسير وفقه وحديث وعقيدة إلا في القرن الثالث، وما كان يعرف ذلك، وإنما يطلق على كل الفهوم التي يتاهل الإنسان في الشريعة لأنها فقه، حتى فيما جاء في ذلك التفسير والحديث والعقيدة وغيرها كلها تسمى فقها وتسمى تأويلا. وجاء هذا في القرن الثالث كما نص عليه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في بعض رسائله. أشرنا إلى الرواية الضعفاء بما يغني إعادته. يقول ذكر ابن عثيمين في كتاب له اسمه سورة التفسير أن البغوي حاطب ليل، البغوي قد ذكر في أوائل التفسير أسانيده إلى من ينقل عنه من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير، ويعتمد في مروياته عن كثير من الضعفاء كعن السدي، وكذلك يروي بجملة من المواضع عن الكلبي، لكنه لا يميز ولا يحرر. وهذه طريقة الأوائل، لا ابن جرير الطبري ولا ابن أبي حاتم. ابن جرير الطبري لا يكاد يعرف له أنه نقد رواية إلا ما نذر نذر يسير، لا يكاد يحكم رواية أنها ضعيفة أو هذه صحيحة ونحو ذلك، لكنه يسوق الرواية ثم يرجح ما تبين له. وإنما أطلق هذه العبارة لأنه يورد من غير تمييز، والتمييز إنما وجد عند المتأخرين من المفسرين الطبقة الوسطى ومن جاء بعده. يقول ما صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الأذانين صلاة؟ الحديث الصحيح يقول أسانيد تفسير أبي حاتم ما حجيته وماذا يعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره؟ ابن أبي حاتم يعتمد بالجملة أو أكثر اعتماده على تفسير قتادة بن دعام السدوسي، وعكسه ابن جرير الطبري فيعتمد على تفسير مجاهد بن جبر، أما ابن أبي حاتم فعلى تفسير قتادة. وتفسير مجاهد وقتادة كلها صحيحة بالجملة إلا نزر يسير، وتفسير قتادة هو أقل شهرة من تفسير مجاهد بن جبر، وتفسير مجاهد بن جبر هو أصح، ومجاهد هو أمكن منه. قل من أول من علّى في اللغة؟ إلى أنه أبو عبيدة معمر المثنى كما نص عليه العسكري. يقول هل يوجد لشيخ الإسلام ابن تيمية تفسير؟ يوجد له تفسير لآيات قد جمع، أما تفسير الكامل للقرآن فلا. يقول هنا لو جمع تفسير مجاهد، تفسير مجاهد مجموع،
أريد الأسئلة مختصة في التفسير فما يضيع الوقت.
يقول سمعت أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز 15,000 حديث، إذا كان المقصود الأحاديث الصحيحة وما عليها المدار مدار الأحكام فقد يكون الرقم هذا مبالغ فيه فهي أقل من ذلك، وقد جاء عن سفيان قد جاء عن سفيان قال الحديث التي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين قال وفرشها وبسطها 5,000. وكذلك جاء قد نقله المعاهد عليه رحمة الله تعالى عن شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد، وكذلك قد نص عليه أبو داود عليه رحمة الله، فيقال أن الحديث الصحيحة التي عليها مدار الأحكام نحو من 5,000 حديث. البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح يذكر بعض التفاسير عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد بن جبر ومن طريق علي بن أبي طلحة. يقول ما تفسير صحيح قوله واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ ما جاء لم يثبت في هذا شيء عن المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ما جاء في هذا الباب من الإسرائيليات التي لا حرج من روايتها. يقول هل الحسن البصري في الشيء الاعتزال؟ لا، وإنما قد ظن بعض المعتزلة أنه واثق فأكثر من النقل عنه، لذلك تحكى عنه شذوذات في التفسير أكثر من غيره، وأكثر التابعين شذوذات فيما ينقل عنه، لكن في الحقيقة هي ليس لها أسانيد. يسأل عن فتح القدير للشوكاني. فتح القدير قد اعتمد على القرطبي في تفسيره وعلى الدر المنثور للسيوطي، لا يكاد يخرج عنهما إلا شيء يسير. قل كيف يقبل حديث الكلب عن نفسه ويرد وترد حكايته كلها؟ فليس نقص العقل. الكلب حينما يفسر آية من نفسه هو إمام في التفسير وإمام في اللغة فيقبل قوله، وأما إذا روى عن غيره فيقع لديه الغلط الشنيع والخلط. يقول ما الرأي في عمل الشيخ أحمد شاكر في تفسير ابن جرير؟ أحمد شاكر ما حقق ابن جرير، حققه محمود. ومنهج شاكر في تحقيقه دقيق جدا ونفيس له أحكام وفيه فوائد جليلة. يقول ابن كثير نقل عن كثير من الصحابة والتابعين مرويات في التفسير بدون عجلة على أي شيء يكون اعتماده، ويعتمد على ابن أبي حاتم، ويعتمد على أبو بكر على أبي بكر بن مردوية، ويعتمد على ابن جرير الطبري، ويعتمد على أحمد في مسنده، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.